بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس إلى العرب والعجم، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية الكريمة تسمى عند أهل العلم آية المحنة، آية الامتحان والاختبار، وذلك أن قوما ادعوا محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن كان محبا لله على الحقيقة صادقا في محبته فإنه يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، مقتديا به، ممتثلا لأمره، مجتنبا لنهيه، يترسم خطاه عليه الصلاة والسلام ويعمل بسنته مع العمل بكتاب ربه، عمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه والوقوف عند حدوده والاتراض بمواعظه والانزجار بزواجره، هذا هو المحب الصادق. أما من يدعى محبة الله وهو يخالف الرسول عليه الصلاة والسلام ويخالف سنته ويرتكب نهيه ويتركب الصراط المستقيم فإنه كاذب في دعواه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فالصادق في محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والذي يؤمن بالله ربا وإلها وخالقا ومعبودا بالحق، والذي يؤمن بالملائكة، يؤمن بالكتب المنزلة، يؤمن بالرسل، يؤمن باليوم الآخر بالبعث والحساب والجزاء والجنة والنار، وهو يعد العدة لهذا الأمر، يعد العدة، يعني يعمل، يؤدي الأوامر، يفعل الأوامر، ينتهي عن النواهي، يقف عند الحدود، ينزجر بالزواجر، هذا هو الصادق في محبة الله. أما الدعوة فإنها لا تقبل إلا بدليل، وهذا هو الدليل. ولهذا قال سبحانه: قل أطيعوا الله والرسول، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فالمؤمن يحاسب نفسه دائما في كل وقت ويجدد توبة النصوح، لأن الإنسان محل الخطأ والنسيان والغلط والتقصير والخطأ. وفي الحديث: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والله سبحانه وتعالى ألهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التوبة، ألهم الأبوين أن يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا أو ترحمنا لنكون من الخاسرين. وقال عن موسى عليه الصلاة والسلام: قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وقال عن داود: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وهكذا فإن الأخيار هم الذين يتوبون ويؤوبون ويرجعون إلى الله عز وجل، ولا يصرون على المعاصي والذنوب والمعاصي والمخالفات. فالمتقي هو الذي لا يصر على المعصية، والذي يبادر بالتوبة إذا حصلت من غفلة أو زلة. الله تعالى ليس من شأن المتقي أنه لا يخطئ ولا يغلط، ليس بمعصوم، لكن ليس من شأن المتقي أن يصر على المعاصي. ولهذا قال الله تعالى في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. التوبة تجب ما قبلها، التوبة النصوح تجب ما قبلها، التوبة طهارة وفلاح للعبد. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ليست التوبة كلمة يقولها الإنسان بلسانه، ولكن التوبة إقلاع عن المعاصي وتخلي عنها وبعد عنها ومفارقة لها، ثم ندم بالقلب على ما مضى وتأسف وتحسر، ثم عزم صادق جازم على عدم العودة إليها مرة أخرى. ولابد أيضا من رد المظالم إلى أهلها إن كان الإنسان متلبسا مثلا في التعامل بالربا، فلابد أن يتخلى عن تعامله ويعزم عزما جازما على أن لا يعود إلى التعامل بها مرة أخرى. إذا كان يغش الناس ويخادعهم، فلا بد من أن يتخلى عن الخداع والغش ويندم على ما مضى ويعزم عزما جازما على أن لا يعود إليه. إذا كان يأكل أموال الناس بالباطل، أو كان يعق والديه، أو يقطع رحمه، أو يشهد الزور، أو يشرب المسكرات، أو يتعاطى المخدرات، أو يأكل أموال الناس بالباطل، أو يعتدي على أموال الناس على دمائهم وأجسادهم بغير حق، أو يعتدي على أعراض الناس، فلا بد أن يتخلى عن هذا العمل، ولا بد أن يندم على ما مضى، ولا بد أن يعزم عزما جازما على أن لا يعود إليها مرة أخرى. وحقوق الناس لا بد من ردها إلى أهلها. إن كان يتعلق بالبدن فلا بد أن يسلم نفسه لمن اعتدى عليه، لمن اعتدى على بدنه بقسر أو قطع عضن أو جرح، لا بد أن يسلم نفسه إلى المجني عليه أو إلى أوليائه إن كان قسر، حتى يأخذوا حقهم، إما أن يقتصوا منه، وإما أن يسمحوا عنه مجانا إلى الدية إلى مال، وإما أن يسمحوا عنه مجانا ثم بعد ذلك يتوب. وكذلك المال لا بد من رده إلى أهلها. حقوق الناس مبنية على المشاحة، لا بد أن يؤدي المال الذي غصبه أو سرقه أو غشه أو دلسه، ولا بد أيضا مع ذلك من إذا رد المال إلى أهله لا بد من العزم على أن لا يعود إلى ذلك مرة أخرى، ثم بعد ذلك يتوب. ومن شروط التوبة أن تكون قبل الموت وقبل طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان وقبل حصول العذاب. وتوبة المريض صحيحة مقبولة ما لم تصل الروح إلى الحلقوم. وفي الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. قال تعالى وليست التوبة للذين عملوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وإذا زال العذاب فإنه لا تقبل التوبة. فرعون من أكثر خلق الله وتاب عند بلوغ الروح للحكم ولكنها لم تقبل. وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركوا الغرق قال آمنت. فرعون الذي يقول للناس أنا ربكم إله يقول آمنت عند الموت، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. هكذا قال فرعون كما حكاه الله عنه. قال الله له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ما يفعل انتهى الآن انتهى الأمر. وقال سبحانه وتعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. قال الله فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. ولم يستثن الله إلا أمة واحدة، أمة واحدة أما آمنوا تاب الله عليهم وهم قوم يونس لما دعاهم إلى الله ردوا دعوة أول الأمر فغضب عليهم وذهب وتركهم فندموا وآمنوا. ثم لما عاد إليهم آمنوا أجمعين فنجاهم الله ومتعهم. قال سبحانه وتعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قال في الآية الأخرى وأرسلناه إلى 100,000 ويزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. من الحزم ومن العقل أن يبادر الإنسان بالتوبة وأن يجدد توبة النصوح في كل وقت في كل زمان، يتوب إلى الله يستغفر بلسانه ويندم على ما على المعاصي بقلبه ويصلح ما فسد من عمله، يكون دائما على استعداد للقاء ربه لأنه لا يدري متى يأتي الموت. متى يأتي الموت؟ إذا أتاه الموت يكون على طهارة من المعاصي والذنوب، على استعداد للقاء ربه بالتوبة النصوح والعمل الصالح. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال بعض السلف اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، المعنى إلزموا طاعة الله واستمروا على العمل الصالح وجاهدوا أنفسكم على أداء حق الله وحق عباده واستمروا على الجهاد والمحاسبة حتى يأتيكم الموت وتتبع الإسلام، غير مغيرين ولا غير مغيرين ولا مبدلين. هذا هو الاستقامة. الاستقامة أن تستمر على طاعة الله وأن تجاهد نفسك على العمل الصالح. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين قالوا ربنا الله هذا معبودنا وإلهنا بالحق والله ثم استقاموا بالعمل فلا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون في الماضي. والآية الأخرى يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه بشارة للمستقيمين الذين استقاموا على طاعة الله وجاهدوا أنفسهم في الله وجدوا التوبة النصوح، يبشرون عند الموت بهذه البشارات. لا تخافوا من أهوال يوم القيامة، لا تخافوا من المستقبل، لا تخافوا من عذاب القبر وعذاب النار فأنتم مؤمنون. ولا تحزنوا على ما خلفتم من أموال وأولاد فنحن مخلوقكم. والبشارة الثالثة وأبشروا بالجنة. بشر بالجنة قد يكون من حوله يبكي عليه وهو يبشر بالجنة. وصلى الله عليه وسلم يبشر بهذه البشارات ويرى ذلك ومن حوله لا يدري ولا يعلم. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فالواجب على المسلم الإنسان الحازم أن يجدد توبة النصوح في كل وقت ويحسن ظنه بالله عز وجل وينظر في العمل الذي يعمله، في العمل الذي يتعامل به بينه وبين الله وبينه وبين الناس، هل هو موافق لشرع الله أو مخالف لشرع الله. هذا العمل، هذه التهنئة، تهنئة بالعيد، تهنئة بكذا، تهنئة فلان، العمل مع فلان، التعامل مع فلان، العبادة التي يتعبد بها، القول الذي يتكلم به، العمل الذي يعمله، هل هو موافق لشرع الله أو مخالف. العمل والعبادة لا تصح إلا بشرط، الشرط الأول أن تكون موافقة لشرع الله، عليها دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن تكون هذه العبادة لله خالصة مرادا بها وجه الله والدار الآخرة. هذا هو المسلم الذي يرجو النجاة يوم القيامة. هذا هو طريق السعادة، طريق النجاة، طريق السعادة أن توحد الله وأن تخلص له العبادة وأن تستقيم على طاعة الله وأن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذه التقوى، وهذا هو البر، وهذا هو الإيمان، وهذا هو الهدى، وهذا هو طريق السعادة، وهذا هو طريق النجاة، أن توحد الله وأن تخلص له العبادة وأن تجاهد نفسك بالعمل الصالح وأن يكون هذا العمل موافق لشرع الله عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله، وتجاهد نفسك وعلى التوبة النصوح وعلى المحاسبة حتى يأتي الموت وأنت على ذلك. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ، يقول السائل ينتشر في مثل هذه الأيام رسائل ترسل بالجوال، منها شارف العام على الرحيل وستطوى صفحته ولن تفتح إلا يوم القيامة، فاختم عامك بالاستغفار والصيام والصدقة، وبعضها يحث على صيام آخر يوم في السنة وأول يوم في السنة الجديدة، وبعضها يحث على إحياء ليلة رأس السنة الهجرية بالقيام وقراءة القرآن. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم نشر مثل هذه الرسائل وما حكم القيام بهذه الأعمال؟
لا أعلم لهذا العمل دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فآخر العام كائره لا يمر فيه بالصيام ولا بالصدقة ولا بالصفحة. الصيام والصدقة مشروع في كل وقت، شرع الله تعالى الصيام على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، صيام الاثنين والخميس، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام اليوم التاسع والعاشر من شهر محرم، صيام التسعة من الحجة. أما تخصيص آخر يوم من السنة بالصيام وأول يوم من السنة بالصيام فهذا بدعة لا أصل له، وكذلك أيضا تخصيص آخر ليلة بالقيام يحيي تلك الليلة أو يخصصه بالاستغفار دون غيره من الأيام هذا لا أصل له، أو بالتهنئة لا أصل لهذا. وأول السنة إنما كثير أن تكون من أول شهر محرم، هذا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف أن أول السنة محرم، على عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر، لكن عمر رضي الله عنه أراد أن جمع الصحابة وشاوره من أين يبدأ التاريخ، فقال بعضهم يبدأ التاريخ من رمضان لأنه هو الشهر الذي فرض الله صيامه، ولأنه بدأ فيه بالوحي من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم يبدأ من شهر ربيع الأول لأنه وقت الهجرة الذي هجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اتفقوا على أن يكون مبدأ التاريخ من أول شهر محرم لأنه الشهر الذي يعقب للحجة، والحج هو آخر أركان الخمسة، اتفقوا على أن يكون أول سنة من الشهر المحرم. هذا من زمن عمر الخطاب، فكيف يخص بصيام آخر يوم وأول يوم خص بصيام؟ محاسبة النفس في كل وقت، هذا الإنسان نفسه. أما أن يخصص آخر السنة آخر يوم من السنة بصيام وأول السنة بصيام هذا بدعة لا أصل له، ما يخصص إلا إذا وافق يوم الاثنين وله عادة يصوم الاثنين لا بأس، أو يوم الخميس من أجل يصوم من أجل عادته، لا من أجل أنه آخر العام ولا من أجل أول العام. وكذلك أيضا تخصيصه باستغفار الخاص أو بتلاوة القرآن، أو كذلك إحياء تلك الليلة آخر ليلة دون غيرها من الليالي، أو إحياء أول ليلة من شهر محرم هذا بدعة، تخصيصه باستغفار أو بتلاوة في آخر يوم من العام يختم ختمة كاملة أو في أول، كل هذا من البدع الذي لا أصل له، وإنما أول العام وآخر العام كسائر الأيام تعمل فيما تعمل في عادتك من الصلاة والصيام والقيام والذكر، ولا تخص بشيء. وكذلك التهنئة لا أصل لها، التهنئة تكون في العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل ما حكم من يشارك الكفار في الاحتفال برأس السنة الميلادية أو يهنئهم بها مع علمه بأن ذلك لا يجوز، ولكن يقول بحجة أنه يريد أن يبين لهم سماحة الإسلام؟
هذا من البدع، هذا لا يجوز، لا يجوز مشاركة الكفار في أعيادهم ولا ثنائهم في أعيادهم ولا موافقتهم في ولا الأكل من طعامهم ولا الإهداء لهم في أيام أعيادهم، هذا ما وافق له في البدع، فلا يجوز لنا أن نهنئ الكفار في أعيادهم ولا أن نعطل أيضا العمل في أيامهم ولا أن نشتري لهم شيئا ولا أن نهدي لهم هدية ولا أن نقبل الهدية فيه ولا أن نأكل من طعامهم، لأن هذا مشاركة للكفار في أعيادهم المبتدعة، والبدعة أشد من المعصية، بدعة أشد من المعصية وأحب إلى الشيطان من المعصية، لأن صاحب البدعة يظن أنه على حق فلا يتوب، بخلاف صاحب المعصية يعلم أنه على باطل فيرجع أن يتوب. نعم.
أحسن الله عليكم، يقول السائل لقد كنت أشاهد إحدى القنوات الفضائية الإسلامية وسئل أحد المشايخ عن حجاب المرأة المسلمة فقال أن الأصل في الحجاب لأمهات المؤمنين، وصحح أحاديث ضعيفة وضعف أحاديث صحيحة، وهذه القناة يشاهدها ملايين من المسلمين، نرجو من فضيلتكم الرد على هذه الدعوة ردا مفصلا.
هذه الدعوة وهي دعوة أن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين هذا باطل، لأن الله تعالى لما شرع الحجاب فقال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب بين العلة، قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. بين الله أن الحجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء، ولا يقول عاقل إن غير أمهات المؤمنين لا تحتاج إلى طهارة القلوب، ما يقول هذا عاقل، العلة عامة، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وإذا كانت العلة عامة فدل على عموم الحكم، فالحجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء. ويدل على ذلك أيضا حديث عائشة في سنن أبي داود قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن ما رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات في الحج، فإذا حاذونا أسترت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزنا كشفنا. وهذا عام كان الركبان يمرون بنا ليس خاصة بأمات المؤمنين، معها نساء المؤمنين، فالحجاب عام. وكذلك قولها يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابهن، ونساء المؤمنين عام يدنين عليهن من جلابهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وليس خاصا بأمهات المؤمنين. ولكن هذا بعض الناس إما ليس عنده بصيرة أو إنه يريد أن يبرر ما يعتقده ما ذهب إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم مشاركة المرأة في تصوير المسلسلات والأفلام بحجة معالجة بعض القضايا الاجتماعية؟
لا، لا يجوز للإنسان أن يشارك المرأة ولا أن يجلس مع المرأة أو يخلو بالمرأة بدون حجاب، هذا من المنكرات ومن أسباب الشر والفساد. يجب أن تكون النساء على حجة والرجال على حجة، ولا يجوز للرجل الأجنبي أن يقف مع المرأة ويحاول معها تكون حتى ولو كانت متحجبة. ينبغي أن تكون النساء المرأة بعيدة عن الرجال والرجال بعيدة عن النساء، تكون النساء برامج الرجال على حدة وبرامج النساء على حدة، هذا من أسباب الشر والفساد وأسباب الفواحش. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما رأيكم في من يقول أنه يجب على الشخص بغض ما عليه الكفار والمشركين دون بغض أعيانهم وأشخاصهم، وهل هذه عقيدة الولاء والبراء؟
عقيدة الولاء والبراء أن تتبرأ من الكفار من عقيدتهم وأشخاصهم، تتبرأ منهم وتعاديهم وتبغضهم، هذه هي عقيدة الولاء والبراء. يجب على المسلم أن يبغض الكفار ويتبرأ منهم ومن دينهم، وإلا فلا صح الإسلام، لأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا بد من أمرين، الأمر الأول الكفر بالطاغوت، والكفر هو البراءة من كل معبود سوى الله، البراءة من الكفار ومن دينهم ومن عقيدتهم ومذهبهم وبغضهم وعداوتهم. فمن لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم فهو كفر مثلهم، ولا يكفر بالطاغوت. التوحيد لا بد من أمرين، الأمر الأول الكفر بالطاغوت، والثاني الإيمان بالله لا إله إلا الله، لا إله على الكفر بالطاغوت. وأن تتبرأ من كل معبود سوى الله ومن عبادة كل سوى، تتبرأ من الكفار ومن عقائدهم ومن مذاهبهم، وثانيا تؤمن بالله عز وجل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذه الحنيفية ملة إبراهيم، قال الله تعالى قد كانت أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلا يصح إسلام الإنسان ولا يصح توحيده حتى يبغض الكفار اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين، يبغضهم ويعاديهم ويعتقد عداوتهم، لكن لا يلزم ذلك قتلهم ولا قتالهم. الكفار نوعا قسمان، القسم الأول كفار محاربون، محاربون لنا، هؤلاء يقتلون، أموالهم حلال ودماءهم حلال، اليهود في فلسطين، هذا ليس هناك عقد. أما النوع الثاني من الكفار، كفار بينه وبينهم عهد أو ذمة، دخلوا بلاد المسلمين بعهد أو بأمان أو بكفالة بين المسلمين وبينهم عقد، هؤلاء لا يجوز قتلهم ولا يجوز أموالهم، لا تؤخر أموالهم معصومة ودماءهم معصومة، وبالحل من قتل معاهدا لذا رح راحة الجنة. وينبغي الإحسان إليهم ومعاملتهم بالحسنى وإطعامهم وإسقائهم، هذا من دعوة من الإسلام، ولكن أنت تعاملهم معاملة طيبة ولا تبغضهم وتعاديهم، أنت تبغضهم وتعتقد أنهم كفار وتبغض وتعاديهم، لكن تعاملهم معاملة طيبة، لا بأس أن تعاملهم معاملة حسنة والدليل على هذا قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم. ثبت صحيح أن أسماء رضي الله عنها جاءت أمها إليها تطلب رفتها في الهدى التي بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي أمك فلا نحشي. وكذلك أيضا عمر رضي الله عنه أرسل حلة من حرير إلى أخ له مشرك في مكة، فالإحسان إليهم إذا لم يكن بينهم وبين المسلمين بينهم وبين قتال يحسن إليهم ويعاملهم معاملة حسنة، ولكن مع ذلك يبغضهم الإنسان بقلبه ويعاديهم ويعتقد أنهم كفار وأنهم على ملة باطلة وأنهم من أهل النار وليسوا إخوانا لنا. لا بد أعتقد هذا، لكن المعاملة شيء آخر. المعاملة الكافر الحربي هذا لا ليس بينه ماله حلال ودمه حلال، أما الكافر الذمي أو المعاهد أو المستأمن فهذا ماله معصوم ودمه معصوم وينبغي أن يحسن إليه، ويكون الإحسان إليه هذا من دعوة له إلى الإسلام كما سمع في الآية الكريمة وفي الحديث. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله من الثقلين الجن والإنس إلى العرب والعجم، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية الكريمة تسمى عند أهل العلم آية المحنة، آية الامتحان والاختبار، وذلك أن قوما ادعوا محبة الله فامتحنهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن كان محبا لله على الحقيقة صادقا في محبته فإنه يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم مقتديا به ممتثلا لأمره مجتنبا لنهيه، يترسم خطاه عليه الصلاة والسلام ويعمل بسنته مع العمل بكتاب ربه، عمل بمحكمه والإيمان بمتشابهة والوقوف عند حدوده والاتراض بمواعظه والانزجار بزواجره، هذا هو المحب الصادق. أما من يدعى محبة الله وهو يخالف الرسول عليه الصلاة والسلام ويخالف سنته ويرتكب نهيه ويتركب الصراط المستقيم فإنه كاذب في دعواه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فالصادق في محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ومن يؤمن بالله ربا وإلها وخالقا ومعبودا بالحق، والذي يؤمن بالملائكة يؤمن بالكتب المنزلة يؤمن بالرسل يؤمن باليوم الآخر بالبعث والحساب والجزاء والجنة والنار، وهو يعد العدة لهذا الأمر، يعد العدة يعني يعمل يؤدي الأوامر يفعل الأوامر ينتهي عن النواهي يقف عند الحدود ينزجر بالزواجر، هذا هو الصادق في محبة الله. أما الدعوة فإنها لا تقبل إلا بدليل، وهذا هو الدليل. ولهذا قال سبحانه: قل أطيعوا الله والرسول، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فالمؤمن يحاسب نفسه دائما في كل وقت ويجدد توبة النصوح، لأن الإنسان محل الخطأ والنسيان والغلط والتقصير والخطأ. وفي الحديث: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. الله سبحانه وتعالى ألهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التوبة، ألهم الأبوين أن يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا أو ترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال عن موسى عليه الصلاة والسلام قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وقال عن داود فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وهكذا فإن الأخيار هم الذين يتوبون ويؤوبون ويرجعون إلى الله عز وجل ولا يصرون على المعاصي والذنوب والمعاصي والمخالفات. فالمتقي هو الذي لا يصر على المعصية والذي يبادر بالتوبة إذا حصلت من غفلة أو زلة. الله تعالى ليس من شأن المتقي أنه لا يخطئ ولا يغلط، ليس بمعصوم، لكن ليس من شأن المتقي أن يصر على المعاصي. ولهذا قال الله تعالى في وصف المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والتوبة تجب ما قبلها، التوبة النصوح تجب ما قبلها، التوبة طهارة وفلاح للعبد. الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ليست التوبة كلمة يقولها الإنسان بلسانه، ولكن التوبة إقلاع عن المعاصي وتخلي عنها وبعد عنها ومفارقة لها، ثم ندم بالقلب على ما مضى وتأسف وتحسر، ثم عزم صادق جازم على عدم العودة إليها مرة أخرى. ولابد أيضا من رد المظالم إلى أهلها. إن كان الإنسان متلبسا مثلا في التعامل بالربا فلابد أن يتخلى عن تعامله ويعزم عزما جازما على أن لا يعود إلى التعامل بها مرة أخرى. إذا كان يغش الناس ويخادعهم فلا بد من ان يتخلى عن الخداع والغش ويندم على ما مضى ويعزم عزما جازما على ان لا يعود اليه. اذا كان ياكل اموال الناس بالباطل او كان يعق والديه او يقطع رحمه او يشهد الزور او يشرب المسكرات او يتعاطى المخدرات أو يأكل أموال الناس بالباطل أو يعتدي على أموال على دمائهم وأجسادهم بغير حق أو يعتدي على أعراض الناس، فلا بد أن يتخلى عن هذا العمل، ولا بد أن يندم على ما مضى، ولا بد أن يعزم عزما جازما على أن لا يعود إليها مرة أخرى. وحقوق الناس لا بد من ردها إلى أهلها. إن كان يتعلق بالبدن فلا بد أن يسلم نفسه لمن اعتدى عليه، لمن اعتدى على بدنه بقتل أو قطع عضن أو جرح، لا بد أن يسلم نفسه إلى المجني عليه أو إلى أوليائه إن كان قتل، حتى يأخذوا حقهم، إما أن يقتصوا منه وإما أن يسمحوا عنه إلى الدية إلى مال، وإما أن يسمحوا عنه مجانا ثم بعد ذلك يتوب. وكذلك المال لا بد من رده إلى أهلها. حقوق الناس مبنية على المشاحة، لا بد أن يؤدي المال الذي غصبه أو سرقه أو غشه أو دلسه، ولا بد أيضا مع ذلك من إذا رد المال إلى أهله لا بد من العزم على أن لا يعود إلى ذلك مرة أخرى، ثم بعد ذلك يتوب. ومن شروط التوبة أن تكون قبل الموت وقبل طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان وقبل حصول العذاب. وتوبة المريض صحيحة مقبولة ما لم تصل الروح إلى الحلقوم. وفي الحديث إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وإذا زال العذاب فإنه لا تقبل التوبة. فرعون من أكثر خلق الله وتاب عند بلوغ الرحلة الحكومة ولكنها لم تقبل، وجاوزها بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركوا الغرق قال آمنت. فرعون الذي يقول للناس أنا ربكم نار يقول آمنت عند الموت، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، هكذا قال فرعون كما حكاه الله عنه. قال الله له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ما يفعل، انتهى الآن، انتهى الآن، انتهى الأمر. وقال سبحانه وتعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. قال الله فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. ولم يستثن الله إلا أمة واحدة، أمة واحدة لما آمنوا تاب الله عليهم وهم قوم يونس لما دعاهم إلى الله ردوا دعوة أول أمر فغضب عليهم وذهب وتركهم فندموا وآمنوا، ثم لما عاد إليهم آمنوا أجمعين فنجاهم الله ومتعهم. قال سبحانه وتعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قال في الآية الأخرى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. من الحزم ومن العقل أن يبادر الإنسان بالتوبة وأن يجدد توبة النصوح في كل وقت في كل زمان، يتوب إلى الله يستغفر بلسانه ويندم على ما على المعاصي بقلبه ويصلح ما فسد من عمله، يكون دائما على استعداد للقاء ربه لأنه لا يدري متى يأتي الموت، متى يأتيه الموت. إذا أتاه الموت يكون على طهارة من المعاصي والذنوب، على استعداد للقاء ربه بالتوبة النصوح والعمل الصالح. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال بعض السلف اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، المعنى إلزموا طاعة الله واستمروا على العمل الصالح وجاهدوا أنفسكم على أداء حق الله وحق عباده واستمروا على الجهاد والمحاسبة حتى يأتيكم الموت وتتبع الإسلام، غير مغيرين ولا غير مغيرين ولا مبدلين. هذا هو الاستقامة، الاستقامة أن تستمر على طاعة الله وأن تجاهد نفسك على العمل الصالح. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين قالوا ربنا الله هذا معبودنا وإلهنا بالحق والله ثم استقاموا بالعمل فلا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون في الماضي. والآية الأخرى يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه بشارة للمستقيمين الذين استقاموا على طاعة الله وجاهدوا أنفسهم في الله وجددوا التوبة النصوح، يبشرون عند الموت بهذه البشارات. لا تخافوا، لا تخافوا من أهوال يوم القيامة، لا تخافوا من المستقبل، لا تخافوا من عذاب القبر وعذاب النار فأنتم مؤمنون. ولا تحزنوا، ولا تحزنوا على ما خلفتم من أموال وأولاد فنحن نخلفكم. والبشارة الثالثة وأبشروا بالجنة، بشر بالجنة قد يكون من حوله يبكي عليه، يبكي عليه وهو يبشر بالجنة نسأل الله كريم فضله، يبشر بهذه البشارات ويرى ذلك ومن حوله لا يدري ولا يعلم. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الواجب على المسلم الإنسان الحازم أن يجدد توبة النصوح في كل وقت ويحسن ظنه بالله عز وجل وينظر في العمل الذي يعمله، في العمل الذي يتعامل به بينه وبين الله وبينه وبين الناس، هل هو موافق لشرع الله أو مخالف لشرع الله. هذا العمل، هذه التهنئة، تهنئة بالعيد، تهنئة بكذا، تهنئة فلان، العمل مع فلان، التعامل مع فلان، العبادة التي يتعبد بها، القول الذي يتكلم به، العمل الذي يعمله، هل هو موافق لشرع الله أو مخالف؟ العمل والعبادة لا تصح إلا بشرط، الشرط الأول أن تكون موافقة لشرع الله، عليها دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن تكون هذه العبادة لله خالصة مرادا بها وجه الله والدار الآخرة. هذا هو المسلم الذي يرجو النجاة يوم القيامة، هذا هو طريق السعادة، طريق النجاة، طريق السعادة أن توحد الله وأن تخلص له العبادة وأن تستقيم على طاعة الله وأن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذه التقوى، وهذا هو البر، وهذا هو الإيمان، وهذا هو الهدى، وهذا هو طريق السعادة، وهذا هو طريق النجاة، أن توحد الله وأن تخلص له العبادة، أن تجاهد نفسك بالعمل الصالح، وأن يكون هذا العمل موافق لشرع الله عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله، وتجاهد نفسك وعلى التوبة النصوح وعلى المحاسبة حتى يأتي الموت وأنت على ذلك. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ، يقول السائل: ينتشر في مثل هذه الأيام رسائل ترسل بالجوال، منها شارف العام على الرحيل وستطوى صفحته ولن تفتح إلا يوم القيامة، فاختم عامك بالاستغفار والصيام والصدقة، وبعضها يحث على صيام آخر يوم في السنة وأول يوم في السنة الجديدة، وبعضها يحث على إحياء ليلة رأس السنة الهجرية بالقيام وقراءة القرآن. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم نشر مثل هذه الرسائل، وما حكم القيام بهذه الأعمال؟
لا أعلم لهذا العمل دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فآخر العام كائرة، لا يمر فيه بالصيام ولا بالصدقة ولا بالصفر. الصيام والصدقة مشروع في كل وقت، شرع الله تعالى الصيام على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، صيام الاثنين والخميس، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام اليوم التاسع والعاشر من شهر محرم، صيام التسع من الحجة. أما تخصيص آخر يوم من السنة بالصيام وأول يوم من السنة بالصيام فهذا بدعة لا أصل له. وكذلك أيضا تخصيص آخر ليلة بالقيام يحيي تلك الليلة، أو خصصه بالاستغفار دون غيره من الأيام، هذا لا أصل له، أو بالتهنئة لا أصل لهذا. وأول السنة إنما كثير أن تكون من أول شهر محرم، هذا في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف أن أول السنة محرم، على عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر. لكن عمر رضي الله عنه أراد أن جمع الصحابة وشاوره من أين يبدأ التاريخ، فقال بعضهم يبدأ التاريخ من رمضان، لأنه هو الشهر الذي فرض الله صيامه، ولأنه بدأ فيه بالوحي من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم يبدأ من شهر ربيع الأول لأنه وقت الهجرة، أن الهجرة في النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اتفقوا على أن يكون مبدأ التاريخ من أول شهر محرم، لأنه الشهر الذي يعقب للحجة، والحج هو آخر أركان الخمسة، اتفقوا على أن يكون أول سنة من الشهر المحرم. هذا من زمن عمر الخطاب، فكيف يخص بصيام آخر يوم وأول يوم خص بصيام؟ محاسبة النفس في كل وقت، هذا الإنسان نفسه. أما أن يخصص آخر السنة آخر يوم من السنة بصيام وأول السنة بصيام، هذا بدعة لا أصل له، ما يخصص إلا إذا وافق يوم الاثنين وله عادة يصوم الاثنين لا بأس، أو يوم الخميس من أجل يصوم من أجل عادته، لا من أجل أنه آخر العام ولا من أجل أول العام. وكذلك أيضا تخصيصه باستغفار الخاص أو بتلاوة القرآن، أو كذلك إحياء تلك الليلة آخر ليلة دون غيرها من الليالي، أو إحياء أول ليلة من شهر محرم، هذا بدعة. تخصيصه باستغفار أو بتلاوة في آخر يوم من العام يختم ختمة كاملة أو في أول، كل هذا من البدع الذي لا أصل له. وإنما أول العام وآخر العام كسائر الأيام، تعمل فيما تعمل في عادتك من الصلاة والصيام والقيام والذكر، ولا تخصص بشيء. وكذلك الثانية لا أصل لها، الثانية تكون في العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يشارك الكفار في الاحتفال برأس السنة الميلادية أو يهنئهم بها مع علمه بأن ذلك لا يجوز، ولكن يقول بحجة أنه يريد أن يبين لهم سماحة الإسلام،
هذا من البدع، هذا لا يجوز، لا يجوز مشاركة الكفار في أعيادهم ولا ثنائهم في أعيادهم ولا موافقتهم في ولا الأكل من طعامهم ولا الإهداء لهم في أيام أعيادهم، هذا ما وافق لهم في البدع، فلا يجوز لنا أن نهنئ الكفار في أعيادهم ولا أن نعطل أيضا العمل في أيامهم ولا أن نشتري لهم شيئا ولا أن نهدي لهم هدية ولا أن نقبل الهدية فيه ولا أن نأكل من طعامهم، لأن هذا مشاركة للكفار في أعيادهم المبتدعة، والبدعة أشد من المعصية، بدعة أشد من المعصية وأحب إلى الشيطان من المعصية، لأن صاحب البدعة يظن أنه على حق فلا يتوب، بخلاف صاحب المعصية يعلم أنه على باطل فيرجع أن يتوب. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: لقد كنت أشاهد إحدى القنوات الفضائية الإسلامية وسئل أحد المشايخ عن حجاب المرأة المسلمة فقال أن الأصل في الحجاب لأمهات المؤمنين، وصحح أحاديث ضعيفة وضعف أحاديث صحيحة، وهذه القناة يشاهدها ملايين من المسلمين، نرجو من فضيلتكم الرد على هذه الدعوة ردا مفصلا.
هذه الدعوة وهي دعوة أن الحجاب خاص بأمهات المؤمنين هذا باطل، لأن الله تعالى لما شرع الحجاب فقال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، بيّن العلة، قال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، بيّن الله أن الحجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء، ولا يقول عاقل إن غير أمهات المؤمنين لا تحتاج إلى طهارة القلوب، ما يقول هذا عاقل، العلة عامة: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، وإذا كانت العلة عامة فدل على عموم الحكم، فالحجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء. ويدل على ذلك أيضا حديث عائشة في سنن أبي داود قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن ما رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات في الحج، فإذا حاذونا أسلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزنا كشفنا، وهذا عام كان الركبان يمرون بنا ليس خاصة بأمهات المؤمنين ومعها نساء المؤمنين، فالحجاب عام. وكذلك قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ونساء المؤمنين عام يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وليس خاصا بأمهات المؤمنين، ولكن هذا بعض الناس إما ليس عنده بصيرة أو إنه يريد أن يبرر ما يعتقده ما ذهب إليه. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم مشاركة المرأة في تصوير المسلسلات والأفلام بحجة معالجة بعض القضايا الاجتماعية؟
هلا لا يجوز للإنسان أن يشارك المرأة ولا أن يجلس مع المرأة أو يخلو بالمرأة بدون حجاب، هذا من المنكرات من أسباب الشر والفساد، يجب أن تكون النساء على حجة والرجال على حجة، ولا يجوز للرجل الأجنبي أن يقف مع المرأة ويحاول معها تكون حتى ولو كانت متحجبة، ينبغي أن يكون النساء المرأة بعيدة عن الرجال والرجال بعيد عن النساء، تكون النساء برامج الرجال على حدة وبرامج النساء على حدة، هذا من أسباب الشر والفساد وأسباب الفواحش. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول أنه يجب على الشخص بغض ما عليه الكفار والمشركين دون بغض أعيانهم وأشخاصهم، وهل هذه عقيدة الولاء والبراء؟
عقيدة الولاء والبراء أن تتبرأ من الكفار من عقيدتهم وأشخاصهم، تتبرأ منهم وتعاديهم وتبغضهم، هذه هي عقيدة الولاء والبراء، يجب على المسلم أن يبغض الكفار وأن يتبرأ منهم ومن دينهم، وإلا فلا صح الإسلام، لأن كلمة لا إله إلا الله لابد من أمرين: الأمر الأول الكفر بالطاغوت، والكفر بالطاغوت هو البراءة من كل معبود سوى الله، البراءة من الكفار ومن دينهم ومن عقيدتهم ومذهبهم وبغضهم وعداوتهم، فمن لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم فهو كفر مثلهم، ولا يكفر بالطاغوت، التوحيد لابد من أمرين: الأمر الأول الكفر بالطاغوت، والثاني الإيمان بالله، لا إله إلا الله، لا إله على كفر بالطاغوت، وأن تتبرأ من كل معبود سوى الله ومن عبادة كل سوى، تتبرأ من الكفار ومن عقائدهم ومن مذاهبهم، وثانيا تؤمن بالله عز وجل، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهل هي الحنيفية ملة إبراهيم؟ قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلا يصح إسلام الإنسان ولا يصح توحيده حتى يبغض الكفار اليهود والنصارى والوثنيين والشيعيين يبغضهم ويعاديهم ويعتقد عداوتهم، لكن لا يلزم من ذلك قتلهم ولا قتالهم. الكفار نوعان قسمان، القسم الأول كفار محاربون، محاربون لنا، هؤلاء يقتلون، أموالهم حلال ودماءهم حلال، اليهود في فلسطين، هذا ليس هناك عقد. أما النوع الثاني من الكفار، كفار بينه وبينهم عهد أو 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 ذمة، دخلوا بلاد المسلمين بعهد أو بأمان أو بكفالة، بين المسلمين وبينهم عقد، هؤلاء لا يجوز قتلهم ولا يجوز أموالهم، لا تؤخذ أموالهم معصومة ودماءهم معصومة، وبالحل من قتل معاهدا لن يرح راحة الجنة. وينبغي الإحسان إليهم ومعاملتهم بالحسنى وإطعامهم وإسقائهم، وهذا من دعوة من الإسلام. ولكن أنت تعاملهم معاملة طيبة وأنت تبغضهم وتعاديهم، أنت تبغضهم وتعتقد أنهم كفار وتبغض وتعاديهم، لكن تعاملهم معاملة طيبة، لا بأس أن تعاملهم معاملة حسنة. والدليل على هذا قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم. ثبت صحيح أن أسماء رضي الله عنها جاءت أمها إليها تطلب رفتها في الهدى التي بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلي أمك. فلا نحشي. وكذلك أيضا عمر رضي الله عنه أرسل حلة من حرير إلى أخ له مشرك في مكة، فالإحسان إليهم إذا لم يكن بينهم وبين المسلمين بينهم وبين قتال يحسن إليهم ويعاملهم معاملة حسنة، ولكن مع ذلك يبغضهم إنسان بقلبه ويعاديهم ويعتقد أنهم كفار وأنهم على ملة باطلة وأنهم من أهل النار وليسوا إخوانا لنا. لا بد أعتقد هذا، لكن المعاملة شيء آخر. المعاملة الكافر الحربي هذا لا ليس بينه ماله حلال ودمه حلال، أما الكافر الذمي أو المعاهد أو المستأمن فهذا ماله معصوم ودمه معصوم، وينبغي أن يحسن إليه، ويكون الإحسان إليه هذا من دعوة له إلى الإسلام كما سمع في الآية الكريمة وفي الحديث. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.